قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حديث علي رضي الله عنه تقدم شرحه، وفيه أن المدة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. وتقدم لكم أن من كان يشق عليه النزع ويحتاج إلى أن يتجاوز هذه المدة، كمن كان بريدا للمسلمين، أو كان ممن يعمل بالشرط ونحوها ويلاحق أناسا يلحقون بالمجتمع الضرر، فإنه إن احتاج إلى الزيادة على هذه المدة فلا حرج في ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتقدم ما يدل عليه من أثر عمر في سنن البيهقي بإسناد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتحول إلى مسح مقيم بإجماع العلماء. فهذا رجل شرع في المسح في سفره ثم وصل إلى البلد، فنقول له: يكون المسح في حقك مسح مقيم. وعلى ذلك فلو كان قد مسح في السفر يومين ثم وصل إلى بلده فنقول: ليس لك أن تمسح، ليس لك أن تمسح، لأنك تحولت إلى مقيم، وإنما يمسح المقيم يوما وليلة. لكن لو أنه مسح في حال سفره نصف يوم، في أول النهار مسح وهو مسافر، ووصل بعد مضي 12 ساعة، فنقول له: قد بقي لك 12 ساعة، ليس لك أن تمسح تمام 3 أيام، وإنما تمسح تمام يوم فقط بليلته. فإن كان العكس، بأن يكون قد مسح في حال إقامته، يمسح مثلا على خفه مثلا هنا في الكويت ثم يسافر، فنقول له: إنك تمسح مسح مقيم، هذا في أصح القولين. فمن العلماء من يقول إنه يمسح، فنقول له: إنك تمسح مسح مسافر، هذا في أصح القولين. فنقول له: إنك تمسح مسح مسافر، هذا هو أصح القولين، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والمشهور في المذهب أنه يمسح مسح مقيم، لكن الراجح أنه يمسح مسح مسافر، لأن حاله حال سفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في حديث صفوان أمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، وهذا مسافر. إذن إن مسح في الإقامة ثم سافر فأصح القولين أنه يمسح مسح سفر، أنه يمسح مسح سفر، هذا رواية عن الإمام أحمد وهو أصح القولين خلافا للمشهور في المذهب. فإذن من مسح في سفر فأقام فمسح مقيم اتفاقا، ومن مسح وهو مقيم ثم سافر فمسح مسافر في أصح القولين، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. وأما حديث ثوبان ففيه فوائد، منها مشروعية المسح على العمائم، فالعصائب هي العمائم، والمسح على العمائم من مفردات مذهب الإمام أحمد، وفيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 5 أوجه ما يدل على ذلك، كما قال الإمام أحمد من 5 أوجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على عمامته وخفيه، مسح على عمامته وخفيه، وصح ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر كما روى ذلك ابن المنذر، وعن أنس أيضا وأبي أمامة. إذن يشرع المسح على العمامة، هذا هو أصح القولين. وهنا مسائل: الأولى أن مسح العمامة يكون كمسح الخفين، فيمسح أكثر العمامة، يمسح أكثر عمامته، يعني أكثر ظاهر عمامته، كما أن الخف يمسح أكثر ظاهره فكذلك العمامة يمسح أكثر ظاهرها. المسألة الثانية أنه تقدم لكم أن الخف لا بد أن يلبس على طهارة، فكذلك في المشهور في المذهب العمامة، فيشترط للمسح على العمامة أن يلبسها على طهارة، ويتوجه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد أنه لا تشترط الطهارة للمسح، أنه لا يشترط لبس العمامة على طهارة ليسوغ المسح عليها. قال شيخ الإسلام يتوجه أنه لا يشترط أن يلبس العمامة على طهارة، وهو رواية عن أحمد. يتوجه ذلك لماذا؟ لأن العمامة ليست كالخف، العمامة يكثر نزعها، يكثر نزعها، بخلاف الخف فإن الخف يدوم في الأصل 2 أو 3 على القدم، وأما العمامة فإنها تنزع وتلبس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق عليه الصلاة والسلام، لم يقيد ذلك بأن تلبس على طهارة كما قيد ذلك في المسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. فالأقرب أنه لا يشترط أن تلبس العمامة على طهارة ليجوز المسح عليها، لأن العمامة كما تقدم تنزع وتلبس. المسألة الثالثة أن العمامة التي يجوز المسح عليها في المشهور في المذهب هي ما اعتاد الصحابة لبسه، وهي العمامة المحنكة وذات الذؤابة. المحنكة يعني التي تدار على تحت الحنك، يعني يرخي لابسها طرفها، يرخي الطرف، يعني هذا الطرف مرخى وهذا الطرف قد عصبه على رأسه، هذه المحنكة. وأما ذات الذؤابة فهي التي يرخى طرفها بين الكتفين، يعني تدار لكن أثناء عصبها يترك طرفها بين الكتفين ثم تدار على الرأس فيرخى الطرف بين الكتفين، هذه تسمى بذات الذؤابة. قال: وأما الصماء فلا يسوغ المسح عليها. الصماء هي التي تدار هكذا لا يرخى منها طرف، ليس فيها طرف قد أرخي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب أن الصماء كذلك فلا فرق، هذا من باب إلحاق النظير بنظيره، وكونها غير معتادة وكونها غير معتاد لبسها هذا لا يمنع من المسح عليها، كونها غير معتاد لبسها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمنع من جواز المسح عليها، فهي نظير العمامة التي هي إما محنكة وإما ذات ذؤابة. المسألة الرابعة: أن القلنسوة وهي تلبس في بعض البلاد التي يكون عندهم الشتاء يعني شديدا، وتكون كالعمامة في حجمها، ثم إنها تدخل بالرأس بحيث إن نزعها يشق، يعني يشق نزعها، فهذه القلنسوة هل يجوز المسح عليها أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما وهو رواية عن أحمد خلافا للمشهور في المذهب أن المسح عليها جائز، وهو قول أنس كما في مصنف عبد الرزاق، وقول أبي موسى الأشعري كما عند ابن المنذر، ولا يعلم لهما مخالف. وأما الطاقية فلا نزاع في أنه لا يجوز المسح عليها، طاقية هذه يخف نزعها بخلاف القلنسوة، قلنسوة لها طريقة في اللبس بحيث أن نزعها تكون فيه مشقة، وأما الطاقية فلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق في أنه لا يجوز المسح، لا يجوز المسح عليها. المسألة الخامسة أو السادسة: أن الخمار الذي تلبسه المرأة ويدار تحت حنكها لها أن تمسح عليه كالعمامة، وهو قول أم سلمة رضي الله عنها كما روى ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، فهو قول أم سلمة أم المؤمنين روى ذلك ابن المنذر، يعني عندما تلبس المرأة الخمار هذا الذي تديره على رأسها تديره وتحنكه، أما إذا كان مرخى قد وضعته على رأسها كما نضع نحن الشماغ أو الغترة هذا ليس لها أن تمسح عليه، كما أنه ليس لنا أن نمسح على هذا الشماغ أو على الغترة، لكن إذا أدارته المرأة تحت حنكها أصبح كالعمامة المحنكة، يدار هكذا تربطه ربطا تحت حنكها فلها أن تمسح عليه، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأن الخمار الذي يدار تحت الحنك يجوز للمرأة أن تمسح عليه. وألحق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى بذلك الحناء إذا لبدته المرأة على شعرها، يعني إذا لبدت الحناء على شعرها فلها أن تمسح على الحناء. ومثل ذلك كما قال رحمه الله تعالى إذا شدت الحلي على شعرها، يعني كان الحلي له كالخيوط تربط بالشعر وهما يسمى بالهامة، فإذا وضعت هذه القطعة من الذهب ثم أخذت تربطها هنا وهنا فلها أن تمسح على ذلك، فإن هذا كالخمار الذي يدار تحت الحنك، هذا كالخمار الذي يدار تحت الحنك. قوله والتساخين، التساخين هي الخفاف، وتقدم أنه يلحق بها الجوارب، يلحق بها الجوارب. وأما النعلان فتقدم لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار جواز المسح على النعال التي هي السبتية التي تحتاج إلى يد ورجل في نزعها، ما تنزع من القائم وهو واقف، ما يمكنه أن ينزعها، ليست كالنعال التي تلبس بخفة وتخلع بخفة هذه، وإنما فيها ربط وشد بحيث إنه يحتاج إلى يد ورجل، أو تكون قد شدت هكذا خلف العقب، تشد هكذا بحيث إنه يحتاج إلى يد ورجل لينزعها، لما جاء في أبي داود عن أوس الثقفي، عن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه وقدميه، وهذا حديث صحيح يدل على قوة ما اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
نعم. تقدم لكم ما يستفاد من هذا الحديث، وأنه إذا توضأ ولبس خفيه فلا بد أن يلبس الخفين على طهارة. قال: فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، يعني إذا كان عليه الحدث الأكبر فليس له أن يبقي الخفين على قدميه فيمسح عليهما في غسل الجنابة، بل لابد أن يخلع الخفين حتى يصيب الماء قدميه، حتى يصيب الماء قدميه، لابد من ذلك. نعم. واعلم أن أصح القولين وهو قول الحسن وقتادة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من محقق العلماء، أن الوضوء لا ينتقض بانتهاء المدة، ولا ينتقض كذلك بخلع الخفين، لا ينتقض بانتهاء المدة ولا ينتقض كذلك بخلع الخفين. فهذا رجل مقيم مسح على خفيه يوما وليلة، ابتدأ بالمسح مثلا من الساعة 10 صباحا وتوضأ لصلاة الفجر ومسح على خفيه وبقي عليه وضوءه إلى الظهر، يعني مسح قبل تمام المدة وبقي عليه وضوءه إلى الظهر، فهل له أن يصلي الظهر بهذا الوضوء، أو نقول يجب عليك أن تخلع خفيك وأن تتوضأ لصلاة الظهر على قولين؟ الجمهور قالوا إن الوضوء ينتقض بانتهاء المدة، وشيخ الإسلام ومن وافقه قول الحسن وقتادة أنه لا ينتهي، لا ينتقض، أن الوضوء لا ينتقض بانتهاء المدة وهو الصواب، وذلك لأن الوضوء ثابت، لأن الوضوء ثابت، هذا الوضوء الذي توضأه قبل فراغ المدة وبقي عليه هذا ثابت لا مبطل له، ليس عندنا دليل يبطله كالريح ونحو ذلك من نواقض الوضوء، فليس في الشرع أن المدة إذا انتهت بطل الوضوء، ليس في الشرع أن انتهاء المدة من نواقض الوضوء، ولذا فالراجح أن له أن يصلي ما دام أنه قد مسح قبل انتهاء المدة. وأما المسألة الثانية فهي كما تقدم فيما إذا خلع خفيه، هذا رجل لبس الخفين مثلا بعد وضوئه لصلاة الصبح ومسح عليه لصلاة الظهر، ثم إنه وجد دفئا في الظهر فخلع الخفين وحضرت العصر وقال إنه لم يأتي بشيء من نواقض الوضوء، يعني توضأ لصلاة الظهر ومسح على خفيه وحضرت العصر ولم يأتي شيء من نواقض الوضوء لكنه خلع خفيه، فهل له أن يصلي العصر بهذا الوضوء الذي أعقبه خلع الخفين أم لا؟ الجمهور قالوا ليس له أن يصلي بهذا الوضوء، فإن خلع الخفين عندهم يبطل الوضوء. وقال الحسن وقتاده واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن الوضوء لا ينتقض بذلك لما تقدم، فليس من نواقض الوضوء في الشرع خلع الخفين، وهذا وضوءه باق لا دليل على بطلانه، ليس عندنا ما يبطله، فليس في الشرع أن خلع الخفين يبطل الوضوء، وإنما في الشرع أن الخف إذا خلعته فليس لك أن تمسح عليه بأن تلبسه فتمسح عليه حتى تغسل قدميك بوضوء، فلو قال أنا أريد أن أرجع فألبس الخفين ويريد أن يمسح عليهما بعد ذلك فنقول لا، ما دام أنك خلعت الخفين فليس لك أن تلبسهما مرة أخرى فتمسح عليهما، انتظر حتى تغسل قدميك بوضوء ثم البس الخفين فامسح عليهما بعد ذلك واستأنف مدة جديدة. ويدل على هذا أن الشعر إذا مسح فأزيل فإن لا نقول إن وضوءه يبطل، هذا رجل مسح على شعر رأسه ثم حلقه فلا نقول إن وضوءه قد بطل، مع أن هذا الشعر الذي على رأسه والذي قد مسح عليه قد زال. وعلى ذلك فالراجح أن الخف إذا خلع فإن الوضوء لا يبطل ما دام أن عليه وضوء فوضوءه باق، لكن ليس له أن يلبس الخف بعد ذلك وأن يمسح عليه حتى يلبسه على طهارة غسل للقدمين. لكن لو أن رجلا خلع خفيه قبل أن يحدث، يعني توضأ مثلا لصلاة الصبح وغسل قدميه فلبس الخفين ثم إنه وهو على وضوئه خلع الخفين ثم إنه لبس الخفين وهو لا يزال على وضوء، فهل له أن يمسح بعد ذلك على هذين الخفين؟ نعم، هذا له ذلك، هذا رجل توضأ لصلاة الصبح وغسل قدميه ولبس الخفين وهو على وضوئه لم يحدث، وهو على وضوئه لم يحدث، خلع الخفين ثم لبس الخفين ولم يحدث بعد، ما زال وضوءه الأول الذي غسل فيه قدميه، لا يزال هذا الوضوء عليه، فهل له أن يلبس الخفين مرة أخرى ويمسح عليهما؟ له ذلك باتفاق العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
نعم، تقدم شرح ما يتضمنه هذا الحديث، وهو حديث صحيح. المسافر له 3 أيام بلياليهن، والمقيم له يوم وليلة، ويكون هذا إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وقوله أن يمسح عليهما يدل على ما تقدم ترجيحه من أن الحساب يكون من المسح بعد الحدث، فقال يمسح عليهما، هذا يدل على أن الحساب يكون من المسح بعد الحدث، وهو كما تقدم رواية عن أحمد وقول ابن المنذر، واختاره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي وجماعة من المحققين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: و3 أيام؟ قال: نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي.
هذا الحديث حديث ضعيف، وبه استدل من يقول إنه لا مدة للمسح على الخفين، وأن له أن يمسح ما شاء، لا يتقيد ذلك بيوم وليلة للمقيم ولا ب3 أيام للمسافر، لكن هذا الحديث ضعيف فلا يحتج به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء.
نواقض الوضوء يعني مبطلاته، يعني مبطلاته، فنواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء من النقض، وهو إفساد الشيء بعد إحكامه، وهو إفساد الشيء يعني النقض بعد إحكامه. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.
حتى تخفق رؤوسهم يعني تميل، حتى تخفق رؤوسهم يعني تميل. وفي البزار أنهم يضطجعون، أنهم يضطجعون بإسناد جيد. وهذا الحديث في مسألة نقض الوضوء بالنوم تقدم لكم في حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث يدل على أن النوم ناقض للوضوء، يعني حديث صفوان رضي الله تعالى عنه تقدم في المسح على الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. فالنوم ينقض الوضوء، وهكذا زوال العقل، زوال العقل بإغماء، أو زوال العقل بسكر، أو زوال العقل بتخدير، هذا ينقض الوضوء باتفاق العلماء قياسا على النوم. إذن النوم ينقض الوضوء، لكن ما هو النوم الذي ينقض، وما هو النوم؟ النوم ناقض للوضوء، ولكن هل كل نوم ينقض الوضوء أم لا؟ قال الفقهاء: إن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم اليسير والكثير، إلا من قاعد متمكن في قعدته أو قائم، فلا ينتقض نومه إلا بالكثير. هذا هو قول فقهاء الحنابلة. إذن قالوا: إن النوم إن كان من غير قاعد وقائم فإنه ينقض مطلقا، قليله وكثيره، الراكع، الساجد، القاعد غير المتمكن، يعني الذي يتكئ على جدار أو يتكئ على شيء يمينه أو على يسار، على يمينه أو على يساره، قالوا هؤلاء ينقض النوم وضوءهم سواء كان كثيرا أو قليلا، الراكع، الساجد. قالوا: وأما القائم والقاعد المتمكن في قعدته فهؤلاء لا ينتقض وضوءهم إلا أن يكون كثيرا، لا ينتقض وضوءهم بالنوم إلا أن يكون كثيرا. إذن يسير النوم من قائم أو قاعد متمكن في قعدته هذا لا ينقض الوضوء، وأما غيره فإنه ينقض الوضوء. قالوا: أما القائم فلأن ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين لما صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فكنت كلما أغفيت أخذ بأذني يفتلها، كلما أغفيت أخذ بأذني يفتلها. قالوا: هذا يدل على أن القائم لا ينتقض وضوءه بالنوم اليسير. قالوا: وكذلك القاعد، يعني مثله القاعد قياسا الذي تمكن في قعدته، ولهذا الحديث: حتى تخفق رؤوسه، ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسه. قالوا: والظاهر أنهم كانوا قاعدين. أما الراكع والساجد والمتكئ في قعدته قالوا: فهؤلاء ينتقض وضوءهم بالنوم مطلقا. واضح هذا؟ هذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد واختاره القاضي من الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة كثيرة من المحققين، أن النوم اليسير لا ينقض مطلقا، لا فرق بين قاعد وقائم وراكع وساجد وغيرهم، لا فرق، لا فرق، متى كان النوم يسيرا فإنه لا ينقض، وإن كان كثيرا يعني مستغرقا فإنه ينقض. قالوا: لأنه في هذا الحديث، في حديث أنس، فيه أنهم يضطجعون كما جاء هذا في حديث البزار، كما جاء هذا في حديث البزار، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين نام حتى نفخ، فقيل له في ذلك فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قالوا: فهذا يدل على أن النوم إنما كان ناقضا للوضوء لأنه مظنة للنقض، مظنة للنقض، يعني ليس هو في نفسه ينقض، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النوم ينقض وضوءه، لكن لما كان النائم لا يشعر بنفسه فينطلق منه الحدث وهو لا يدري كان النوم ينقض الوضوء. إذن النوم مظنة للنقض. ويأتي ما يدل على هذا في حديث: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وعلى ذلك فالنوم مظنة، مظنة للنقض. وعلى ذلك فإذا كان يسيرا لم ينقض، وإن كان كثيرا يعني مستغرقا فإنه ينقض. إذن الخلاصة على هذا القول أن النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. ما هو النوم المستغرق وما هو النوم الخفيف اليسير؟ النوم اليسير هو النوم الذي يشعر معه بنفسه شعورا غير تام، بحيث إنه يسمع ما حوله لكن لا يفقه، يعني يسمع حوله ضجيجا إن كان في المسجد ولكنه لا يفقه، لا يفقه ولا ارتباط لذلك برؤية الرؤية بأن يرى رؤيا، يعني لا نضع ضابطا لذلك بأن يرى الرؤيا كما في المنتهى. يعني لا نقول إن النوم المستغرق هو الذي يرى فيه الرؤيا وأن النوم الخفيف لا يرى فيه رؤيا، هذا ليس بضابط معتبر. إذن الضابط المعتبر أنه إذا كان النوم مستغرقا بحيث لا يشعر بنفسه، لا يشعر بنفسه حتى إنه لو أحدث فلا يدري، هذا نوم مستغرق. بعض الناس ينتظر ضيفا وهو جالس في بيته أو ينتظر إقامة الصلاة فتغلبه عيناه، لكن عنده نوع شعور بحيث إنه لو أحدث حس بنفسه، هذا النوم هو النوم اليسير، هذا لا ينقض الوضوء لا من قاعد ولا من قائم ولا من راكع ولا من ساجد. وأما النوم المستغرق الذي لا يشعر معه بنفسه فإنه ينقض الوضوء، هذا هو أصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم ورواية عن أحمد كما تقدم ذكره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
من نواقض الوضوء ما يخرج من السبيلين، فما يخرج من السبيلين هذا ناقض للوضوء عند جماهير العلماء، سواء كان معتادا أو غير معتاد، فيه بلة أم لم تكن فيه بلة، سواء كان معتادا كالبول ولكن من غائط وبول ونوم في الحديث المتقدم، فالبول ينقض وهو معتاد، والغائط ينقض وهو معتاد، المذي كذلك معتاد وهو ينقض الوضوء، هذا معتاد. تقدم لكم حديث علي رضي الله تعالى عنه في أن المذي ينقض الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ. كذلك أيضا مما هو معتاد سيلان رطوبة المرأة من فرجها، يعني تسيل لا تبقى في محلها هذه الرطوبة، بل تسيل وتبرز، فإذا برزت هذه الرطوبة وسالت من فرجها خرجت من هذا السبيل لم تكن داخل فرجها فإنها كذلك تنقض الوضوء. فالرطوبة إذا سالت يعني خرجت وبرزت من الفرج فإنها كذلك تنقض الوضوء، هذا معتاد. وغير المعتاد كالودي، سائل أبيض ثخين يخرج على ندرة بعد البول، هذا ينقض الوضوء بإجماع العلماء، هذا غير معتاد. الاستحاضة كما في هذا الحديث أن يسيل من المرأة دم من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل. هذا الدم الذي يخرج من المرأة الذي يسمى بالاستحاضة، ويأتي مزيد شرح له إن شاء الله في كتاب الحيض، هذا الدم ينقض الوضوء. هل هو معتاد أو غير معتاد؟ ليس بمعتاد، يعني قد تجد ألوف النساء لا يخرج منهن هذا، وإنما يخرج ربما من الألف واحدة، يعني يسير، تسميه النساء بالنزيف. فهذا النادر كذلك ينقض الوضوء. الصديد، الحصاه، كل ذلك ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل. ولو لم تكن فيه بلة كما تقدم، فإذا أخرج المنظار من السبيل، أدخل فأخرج، نقض الوضوء. إذا أدخلت الطبيبة يدها في فرج المرأة لتنظر ما فيها من داء، هذا كذلك ينقض الوضوء وإن لم يكن فيه بلة. الخرقة كذلك إذا استدخلت فأخرجت، كل ذلك ناقض للوضوء. إذن كل ما خرج من السبيل، وهذا مذهب جماهير العلماء، فإنه ينقض الوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتادا كالبول أو غير معتاد كالاستحاضة، وسواء فيه بلة أو لم تكن فيه بلة، كل ذلك ينقض الوضوء، كل ذلك ينقض الوضوء. وإذا خرج البول أو الغائط من غير السبيل فإنه ينقض الوضوء أيضا. فإذا وضعت فتحة له في بطنه يخرج منها البول أو الغائط من المريض، فإن هذا ينقض الوضوء لأن هذا بول وهذا غائط، وفي الحديث ولكن من غائط وبول ونوم. فالغائط والبول وإن خرجا من موضع آخر، وهذه الفتحة لا تعطى حكم الدبر بحيث إن من مسها ينتقض وضوءه، فليست دبرا، وإنما هي مخرج قصد منه إخراج هذا الخبث من باطن هذا الإنسان، لكنها لا تعطى، وهو المشهور في المذهب، لا تعطى حكم حلقة الدبر بحيث إن من مسها ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه بذلك. الهواء، الريح، إذا خرجت الريح من السبيل نقضت، وهذا بالاتفاق. فالريح بصوت أو بغير صوت تنقض الوضوء اتفاقا، ويأتي ما يدل على ذلك. في الرجل في الصلاة يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. لكن الريح إذا خرجت من غير المخرج المعتاد، يعني من هذه الفتحة من المريض، فهل تنقض الوضوء أم لا؟ يعني وضعت له فتحة مكان الدبر أو مكان القبل يخرج منها البول والغائط، فإذا خرجت منها الريح فهل ينتقض بذلك الوضوء؟ المشهور في المذهب أن الوضوء لا ينتقض بذلك، لا ينتقض بالريح إذا خرجت من هذه الفتحة. وقال المجد بن تيمية إن خروج الريح ينقض الوضوء، إذا خرجت من هذه الفتحة فإن ذلك ينقض الوضوء. والذي يترجح هو التفصيل، فإن كانت هذه الفتحة في المعدة فما فوق لم تنقض. إن كانت هذه الفتحة في المعدة، يعني تقابل المعدة، فما فوق فلا تنقض، كالجشاء. كما أن الجشاء لا ينقض الوضوء وهو خارج من المعدة، فكذلك الريح إذا خرجت من فتحة تقابل المعدة أو فوق المعدة، وأما إذا كانت أسفل من المعدة أسفل من المعدة فإن هذه الريح تنقض الوضوء، وذلك لأن ما كان أسفل من المعدة فليس كالجشاء، الجشاء يكون من المعدة، وأما الريح التي تخرج أسفل من المعدة فهي كالريح التي تخرج من الدبر، لأن هذا هو مكان اجتماع الخبث. وعلى ذلك فالفتحة هذه إن خرجت منها الريح فإنها تنقض إن كانت تحت المعدة، وإن لم تكن تحت المعدة فإنها لا تنقض. وأما البول والغائط فمن أي موضع خرج فإنه ينقض الوضوء كما تقدم شرحه. قوله ثم توضئي لكل صلاة، هذا فيه أن من كان فيه حدث متجدد أنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، من كان فيه حدث متجدد أنه يتوضأ لكل صلاة، الذي به سلس بول أو به تجدد ريح كالذي يصاب بمرض القالون فتخرج منه الريح باستمرار، هذا كذلك يتوضأ لكل صلاة. المرأة المستحاضة كذلك تتوضأ لكل صلاة. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث فيه أن خروج المذي يوجب الوضوء، أن خروج المذي يوجب الوضوء، والمذي هو سائل أبيض لزج يتحرك يخرج عند تحرك الشهوة، سائل أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة. نعم.
صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
هذا الحديث اختلف فيه، فالجمهور من الحفاظ قد ضعفوه كالإمام البخاري، وصححه بعض المحدثين كابن عبد البر وابن جرير، وهو من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة قالوا: ولم يسمع حبيب من عروة، ورد هذا بأن حبيب بن أبي ثابت قد سمع من الصحابة كأنس، فسماعه من عروة أقرب، حتى قال ابن عبد البر لا شك أنه سمع من عروة. وأما العلة الثانية فقالوا: عروة هو عروة المزني وهو مجهول، ورد هذا بأن عروة المزني لا يجرؤ أن يقول لعائشة: ما أظنها إلا أنت، فضحكت رضي الله عنها، وإنما يقول ذلك ابن أختها عروة ابن الزبير، فهو الذي يقول لعائشة رضي الله عنها مثل هذا، لأنه في الرواية قال لها: ما أظنها إلا أنت. وقد جاء هذا من نحو عشرة أوجه وله شواهد، وعلى ذلك فالحديث حديث صحيح يعتمد عليه، كما أنه يوافق الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل، فالأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، وهذا هو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة، لكن إن خرج مذي فهذا باب آخر، لأن خروج المذي ينقض الوضوء. إذن هذا القول هو القول الأول في هذه المسألة، وهو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الحنابلة إن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وقال الشافعية إن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة. استدل من قال بأن مس المرأة ينقض سواء كان بشهوة كقول الحنابلة أو بغير شهوة كقول الشافعية بقوله جل وعلا أو لامستم النساء. قالوا الملامسة هنا كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن جرير، قالوا الملامسة هي الجس باليد، هي الجس باليد، يعني إذا مسها يعني بيده أو بغير يده، فالمقصود أن المس هذا ينقض عندهم الوضوء للآية أو لامستم النساء. الحنابلة خصوه بالشهوة دون غيرها، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة وهو يصلي، فقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتراض الجنازة، قالت فإذا سجد غمزني فقبضتها. وفي رواية للنساء مسني برجله، مسني برجله، وهذا عند الحنابلة يدل على أن المس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. قال وأما إذا كان المس بشهوة فينقض للآية أو لامستم النساء. والصواب ما ذهب إليه أهل القول الأول، وأن لمس المرأة لا ينقض مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة. وأما الآية في قوله جل وعلا أو لامستم النساء، فالصواب أن الملامسة هنا هي الجماع، أن اللمس هنا هو الجماع، هذا هو الصواب، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقول علي، روى ذلك ابن جرير الطبري. فالصواب أن الملامسة أو اللمس هنا هو الجماع، كقوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فاللمس هو الجماع هنا، وهذا هو اللائق ببلاغة القرآن، لأن الله جل وعلا أولا ذكر الوضوء فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية هذا الوضوء، ثم ذكر الغسل من الجنابة فقال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فذكر أولا الوضوء ثم ذكر الغسل، والوضوء والغسل طهارة مائية، ثم ذكر الطهارة بالتراب فقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن ذكر أولا الوضوء ثم الغسل ثم ذكر التيمم، والتيمم كما تعلمون وهو مذهب عامة أهل العلم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، فهو بدل عن الطهارتين المائيتين عن الوضوء وبدل عن الغسل. وقد ذكر مثالا للحدث الأصغر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا مثال للحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو لامستم النساء يكون مثالا على الحدث الأكبر، فيكون الله عز وجل قد ذكر مثالين، مثالا للحدث الأصغر وهو المجيء من الغائط، ومثالا للحدث الأكبر وهو جماع النساء، ليعلم أن التيمم بدل عن هذا وعن هذا، لأنه لو كان المثالان جميعا للحدث الأصغر لا فهم من ذلك أن التيمم إنما هو بدل عن الوضوء فقط ليس بدلا عن الغسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو جاء أحد منكم من الغائط أي أحدثتم حدثا أصغر أو لامستم النساء أي أحدثتم حدثا أكبر فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعلى ذلك فالأليق أن يكون هذا مثال للحدث الأكبر، وهذا القول هو الصواب، وهو اختيار ابن جرير، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، وأن اللمس هنا هو الجماع. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن اللمس هنا هو الجس للمرأة باليد، لأنه لم يكن يرى أن التيمم بدل عن الغسل، وإنما هو عنده بدل عن الوضوء. إذن الصواب كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، إذن الصواب أن اللمس هنا هو الجماع، وعلى ذلك فمس المرأة لا ينقض الوضوء.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل كما تقدم على أن الريح تنقض الوضوء، على أن الريح ينقض الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا شيء معتاد تقدم ذكره مثالا على النوع المعتاد في الخارج من السبيل. وفي هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة، وهي قاعدة عظيمة. فاليقين لا يزول بالشك، قاعدة أصولية. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية نافعة، وتدور وتدخل فيها مسائل كثيرة. ومن ذلك أنه إن شك، إن حصل عنده شك هل عليه وضوء أم ليس عليه وضوء، فماذا نقول له؟ نقول: ارجع إلى اليقين. فإن قال: إني كنت متوضئا والآن أشك هل انتقض هذا الوضوء أم لم ينتقض، فنقول له: المتيقن هو الوضوء، وعلى ذلك فلك أن تصلي، لأن الحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وإن قال: إني متيقن بالحدث وأشك بالوضوء، فنقول: إذن لا بد أن تتوضأ، لأن للمتيقن هنا هو الحدث، والمشكوك فيه هو الوضوء. فلو أن رجلا دخل مثلا بيت الخلاء وقضى حاجته، ثم خرج وانشغل ذهنه في أمر، ثم إنه قال: لا أدري هل توضأت بعد خروجي أم لم أتوضأ، فماذا نقول له؟ نقول: توضأ، لأن المتيقن هو الحدث. فإن قال: إني قد توضأت لصلاة العصر وحضرت الآن المغرب ولا أذكر أني أحدثت، عندي شك، فماذا نقول له؟ نقول: اليقين هو الوضوء، وعلى ذلك فتصلي بهذا الوضوء المتيقن، لأن الحدث مشكوك فيه. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة.
يمس نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل قال أو قال الرجل يمس ذكره
يمس
ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
نعم.
قال: وعن بسرة بن صفوان رضي الله عنها وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه ابن الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الحديث الأول حديث طلق ابن علي، استدل به من لا يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، وهم الأحناف، واختار هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب له الوضوء، جمعا بينه وبين الحديث الذي بعده. وأما الحديث الثاني وهو حديث بسرة فاستدل به الجمهور، استدل به الجمهور القائلون بأن مس الذكر ومثله حلقة الدبر ينقض الوضوء، وهذا القول هو الصواب، وأن مس الذكر ينقض الوضوء، وإليه ذهب الجمهور. استدلوا بحديث بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، في 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على هذا، منها ما رواه ابن حبان وصححه أحمد وأبو حاتم وصححه أحمد وأبو زرعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. وفي المسند أيضا: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، في 14 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا. وأما الأحناف فاستدلوا بحديث طلق بن علي يرويه عنه قيس ابنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: رجل مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ أي أيجب عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: غيره أثبت منه، وهو من حديث قيس ابن طلق عن أبيه، قال يحيى بن معين وأبو حاتم في قيس: لا يحتج بحديثه. وقال الإمام البخاري: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه. ومثل حديثه لا يعارض به ما تقدم من الأحاديث من حديث بسرة وغيرها، وقد ضعفه الشافعي والدارقطني والبيهقي، بل قال النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على تضعيفه. لأن مثله الذي هو من حديث قيس الذي لا يحتج بحديثه ويقول فيه الإمام البخاري سألنا عنه فلم نجد من يعرفه، هذا لا يعارض به حديث بسرة وما يشهد لها من أحاديث عدة كما تقدم. كذلك حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق يبقي على الأصل. يعني هل الأصل الوضوء من مس الذكر أم الأصل عدم الوضوء؟ الأصل عدم الوضوء، فحديث قيس بن طلق يبقي على الأصل، وحديث بسرة ومن وافقها ينقل عن الأصل، والناقل عن الأصل يقدم. أيضا بسرة أسلمت عام الفتح، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة وقد أسلم قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. وأما طلق بن علي فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجده في المدينة، وهذا يقوي القول بنسخه على القول بتصحيحه. لكن تقدم أن الحديث لا يثبت لأنه من حديث قيس بن طلق كما تقدم، ولا يعرف فهو مجهول، ومثل حديثه لا يحسن هنا لأنه يعارض هذه الأحاديث الكثيرة. ولذا فالذي يترجح هو قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية أن مس الذكر ينقض الوضوء. والحديث الذي تقدم لكم ذكره من أفضى، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر. الإفضاء هو الوصول إلى الشيء بباطن الكف، الوصول إلى الشيء بباطن الكف. والأحاديث الأخرى فيها من مس، وفي الحديث في ذكر الإفضاء فيه ليس دونها ستر. وعلى ذلك إذا مس ذكره وبينه وبين الذكر حائل من ثوب ونحوه فلا ينتقض وضوءه، فلا ينتقض وضوءه. وبعض العلماء حمل حديث طلق بن علي على ذلك لأنه في الصلاة، والعادة أن الذي يصلي لا يدخل يده إلى باطن بدنه، فيكون المراد بالمس فيه على خلاف ظاهره، يعني بأن يكون بينه وبينه حائل، هذا على القول بتصحيحه. إذن من مس ذكره يعني ليس بينه وبين الذكر حائل فإن وضوءه ينتقض. ومثل ذلك حلقة الدبر، ومثل ذلك الفرج للمرأة، إذا لم يكن هناك ستر فإن ذلك يوجب الوضوء. ولا خلاف بين العلماء أن مسه بالذراع أو بالفخذ لا ينقض الوضوء، يعني إذا وقع ذراعه على ذكره فإن الوضوء لا ينتقض بذلك بلا خلاف بلا خلاف. وأن المس إنما يكون باليد، واليد إذا أطلقت في الشرع فإنها من أطراف الأصابع إلى الرسغ، كما في قوله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، والسارق إنما تقطع يده من أطراف الأصابع، تقطع من الرسغ، إنما تقطع من الرسغ يعني من مفصل الكف. والحديث المتقدم إذا أفضى أحدكم بيده، ولذا فالمس بالذراع أو بالفخذ هذا لا ينقض الوضوء. فإن مس فإن مس ذكره بظاهر كفه لا بباطنها فهل ينقض الوضوء؟ قولان لأهل العلم. قال الحنابلة إنه ينقض، وقال الجمهور إنه لا ينقض، وما ذهب إليه الجمهور أصح، لأن الإفضاء هو الوصول إلى الشيء بباطن الكف، وعلى ذلك فالذي ينقض من مس الذكر هو مس الذكر بباطن الكف لا بظاهرها خلافا للحنابلة. وأما الذراع فتقدم، والفخذ تقدم أنه بالاتفاق لا ينقض الوضوء، أنه باتفاق لا ينقض الوضوء. وهل ينقض مس ذكر الصبي الذي لم يبلغ؟ قال الجمهور إنه ينقض، وفيهم الحنابلة. وقال الأوزاعي وهو أصح، وهو رواية عن أحمد، أن مس الصبي الذي لم يبلغ أن مس ذكره لا ينقض الوضوء. والمالكية قالوا إن مس الجارية، إن مس فرج الجارية التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء، وهذا هو الراجح. فنقول إن مس فرج الصبي الذي لا يشتهى وإن مس فرج الجارية التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح. وعلى ذلك فإذا غسلت المرأة طفلها فمست فرجه، فالذي يترجح الذي هو أصح القولين أن ذلك لا ينقض الوضوء، فالصبي وكذلك الصبية التي لا تشتهى مس فرجهما فرجيهما لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء. ومس الذكر ينقض ولو كان عن غير عمد، ولو كان عن غير عمد لإطلاق الحديث من مس ذكره فليتوضأ، يعني عامدا أو غير عامد لإطلاق الحديث، وهذا هو قول الجمهور، وأن مس الذكر ينقض ولو كان عن غير عمد. إذن تحصل لنا مما تقدم من جهة الترجيح أن مس الذكر ومس حلقة الدبر ينقض الوضوء إن كان بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع، ويستثنى من ذلك مس، وقبل ذلك قبل الاستثناء نقول سواء كان عامدا أو غير عامد، ويستثنى من ذلك على الأصح مس فرج الصبية التي لا تشتهى ومس فرج الصبي الذي لا يشتهى، لأن هذا في حكم المنفصل، هذا لا يشتهى فلا يلحق بغيره ليس محلا للشهوة، فيكون كمس يده أو مس رجله، هذا هو أصح القولين والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره.
هذا الحديث حديث ضعيف، وبه استدل من أهل العلم كالحنابلة، وبه استدل من أهل العلم من يقول كالحنابلة بأن خروج شيء كثير من البدن مما هو نجس كالدم والقي أنه ينقض الوضوء. قالوا: وأما الشيء اليسير فإنه لا ينقض، أما الشيء اليسير فإنه لا ينقض، هذا هو المشهور في المذهب. يقول إذا خرج منك دم كثير مثل الرعاف الكثير، أو جرحت فخرج دم كثير، أو خرج منك قيء، فيقولون إنه ينقض الوضوء ما دام أنه كثير. والكثير على الأصح هو الكثير عرفا، وهو اختيار ابن عقيل، يعني يرجع فيه إلى العرف إلى أوساط الناس، لا كما لا لكل أحد بحسبه كما هو المشهور في المذهب. إذن إن خرج منه شيء كثير نجس نقض وضوءه، هذا هو المشهور في المذهب. فالرعاف ينقض، لكن لو أنه أدخل يده في أنفه فخرجت قطرة أو قطرتان شيء يسير قالوا لا ينقض. كذلك شيء يسير من القي لا ينقض، شيء الكثير ينقض، هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن خروج الدم لا ينقض الوضوء ولو كثر، وكذلك القي، وهذا هو الراجح. يدل عليه ما تقدم لكم في قصة عباد بن بشر رضي الله عنه، قد جاءت في سنن أبي داود من غير ذكر اسمه، أنه رضي الله عنه كان يصلي فرمي بسهم في غزوة ذات الرقاع، فكان يصلي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فرمي بسهم فنزعه ومضى في صلاته حتى خشي على نفسه ثقل فتجوز في الصلاة. كان ذلك في غزوة ذات الرقاع، وعباد بن بشر من عباد الصحابة، ويبعد ألا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في تلك الغزوة، يبعد ألا يبلغه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل كما تقدم على أن خروج الدم ولو كثر لا ينقض الوضوء. وفي موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وجاء عن الحسن كما في البخاري معلقا ووصله سعيد بن منصور أن المسلمين كانوا يصلون بجراحاتهم، ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. على ذلك الراجح أن خروج الدم الكثير لا ينقض الوضوء، ومثله القي. وأما ما جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، فنقول إنه يستحب له الوضوء لكن لا يجب، يستحب له الوضوء لكن لا يجب. إذن الراجح أن القيء أن خروجه ولو كثر لا ينقض الوضوء، وكذلك الدم الكثير. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث استدل به الحنابلة على أن لحم الجزور ينقض الوضوء، واختاره من الشافعية النووي والبيهقي وابن خزيمة، واختاره من المالكية يحيى بن يحيى وابن العربي. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن صح هذا الحديث قلت به، وقد صح هذا الحديث. هذا الحديث يدل على هذا القول، وأن من أكل لحم الجزور فإن وضوءه ينتقض بذلك، ونحوه عن البراء في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما، وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة. واعلم أن المشهور في المذهب أن الذي ينقض منه هو الهبر، يعني اللحم الأحمر، دون الكبد والمصران والكرش والمرق والطحال، هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني في المذهب خلافا للمشهور، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين وجماعة، قالوا إن كل ذلك ينقض الوضوء، كبده وطحاله وكرشه ومصرانه ومرقه، لأنه قد غذي بدم واحد، لأنه قد غذي بدم واحد. قالوا ولما حرم الله لحم الخنزير شمل ذلك كبده وشحمه وطحاله وغير ذلك، وهذا هو الراجح، وأن ذلك كله ينقض الوضوء. المرق لحم متحلل في الماء، لحم قد تحلل في الماء، والكبد والمصران هذه تغذى بنفس الغذاء الذي يغذى به الهبر، ولذا فأصح القولين وهو قول في المذهب أن ذلك كله ينقض. أما ألبانها فإنها لا تنقض، ألبانها لا تنقض قولا واحدا، ألبانها لا تنقض. وهناك قول آخر في النقض لكنه ضعيف، وأما حديث توضأ من ألبانها الذي رواه ابن ماجه فضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها كما في الصحيحين لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا من ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فألبان الإبل لا تنقض الوضوء. واعلم أن المشهور في المذهب أن الحكم تعبدي. ما معنى كونه تعبدي؟ يعني لا نعقل معناه، المعنى لا نعقله نحن المكلفين، لا ندري ما هي العلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن العلة معقولة، يقول إن له علة. ما هي العلة؟ قال إن أكل لحم الإبل يورث في البدن قوة غضبية، يورث في البدن قوة غضبية، لأن الإبل قد خلقت من النار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الذي رواه الترمذي وغيره حديث صحيح، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وفي ابن ماجه فإنها خلقت من شياطين. قال ابن قتيبة يعني خلقت من الجنس الذي خلقت منه الشياطين وهو النار، ولذا فإن الإبل فيها طيش لأنها قد خلقت من شياطين. وفي مسند أحمد على ذروة سنام كل بعير شيطان، فالإبل قد خلقت من نار. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فهذه الإبل تثير هذه القوة الغضبية لأنها خلقت من نار، فإذا توضأ انطفأ ذلك، إذا توضأ انطفأ ذلك. وفي الصحيحين الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أهل الإبل، الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، متفق عليه. إذن هذه قوة غضبية تكون في البدن من لحمها، فإذا توضأ ذهب ذلك. وهذا ليس فيه أن لحم الإبل يذم ولا أن الإبل تذم، لكن هذا فيه أن من أكل من لحمها فلم يتوضأ فتبقى هذه الثورة الغضبية في بدنه، هذه القوة الغضبية، فإن كان يتوضأ ذهبت فلم يبق لها أثر، فلم يبق لها أثر. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن العلة هي القوة الغضبية، وعلى ذلك فلو أكل من السباع كالمضطر يأكل من السباع لاضطراره، يخاف على نفسه الهلاك ولا يجد طعاما فيأكل من السباع، فيوجب عليه شيخ الإسلام الوضوء قياسا على لحم الإبل، لأن هذه قوة غضبية في بدنه يطفئها الماء. إذن الراجح وهو مذهب الحنابلة أن لحم الإبل ينقض الوضوء. أما الجمهور فقالوا إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما جاء في أبي داود والنسائي عن جابر قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. لكن هذا الحديث لا يدل على ما ذكره، وذلك لأن قوله ترك الوضوء مما مست النار يشمل كل ما مست النار من غنم وبقر وغير ذلك وإبل وغير ذلك. أما أحاديث الحنابلة فهي خاصة في الإبل، وإنما أراد جابر رضي الله عنه نسخ الوجوب، نسخ وجوب الوضوء مما مست النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: توضأوا مما مست النار. يعني كان الناس مأمورين في أول الإسلام، كانوا مأمورين أن يتوضأوا مما مست النار. إذا أكلوا لحم شاة قد طبخ عليهم الوضوء، إذا أكلوا لحم عجل قد طبخ عليهم الوضوء، توضأوا مما مست النار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أكل من لحم كتف شاة فلم يتوضأ. إذن نسخ الأمر الأول، فقال جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وأما ما ذكره النووي رحمه الله من أن الخلفاء الأربعة كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل فلا أصل له، بل قد جاء عند ابن أبي شيبة كما في عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضؤون من لحوم الإبل ولا يتوضؤون من لحوم الغنم. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون من لحوم الإبل لهذا الأثر الذي رواه جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة من أن لحم الإبل ينقض الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
نعم. هذا الحديث اختلف فيه، فالحفاظ قالوا إنه موقوف على أبي هريرة من قوله، ومن المحدثين من صححه لطرقه. تذكر ابن قيم رحمه الله أن له 11 طريقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث فيه أن من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الخطابي رحمه الله إنه لا يعلم أن أحدا من أهل العلم أخذ بظاهره، وأن الاغتسال يجب على من غسل الميت، وأن الوضوء يجب على من حمله. قال: ويشبه أن يكون ذلك للاستحباب، يعني فيستحب لمن غسل الميت أن يغتسل، ولمن حمله أن يتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، جاء في الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال بإسناد صحيح: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وأسماء بنت عميس كما في موطأ مالك لما غسلت أبا بكر سألت الصحابة وفيهم المهاجرون والأنصار: هل عليها من غسل؟ فقالوا: لا. إذن لا يجب على من غسل الميت أن يغتسل، لكن يستحب. لا يجب على من غسل الميت، غسله يعني باشر تغسيله ولو لم يمسه، ولو لم يمسه بيده باشر التغسيل. وأما الذي يصب الماء فقط، يعني هذا يصب وهذا يباشر التغسيل، فالذي يصب هذا لا نقول إنه يستحب له أن يغتسل. الذي يغتسل هو الذي يباشر تغسيله، يباشر تغسيله ولو لم يمس بدنه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن من غسل ميتا فيجب عليه الوضوء، وعلى ذلك فتغسيل الميت ينقض الوضوء، هذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا بما جاء في البيهقي عن ابن عمر ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال يكفي فيه الوضوء، يكفي فيه الوضوء. إذن المشهور في المذهب أن من غسل ميتا فيجب أن يغتسل، فيجب أن يتوضأ. المشهور في المذهب أن من غسل ميتا فيجب أن يتوضأ، لقول ابن عمر يكفي فيه الوضوء ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال الجمهور واختاره الموفق وشيخ الإسلام إنه لا يجب الوضوء، وإن كان يستحب لكن لا يجب الوضوء. ويدل على ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه وهو حديث حسن، وقد حسنه الحافظ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم يموت طاهرا، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. ليس عليكم في غسل ميتكم غسل فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. إذن الراجح أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، هذا هو الراجح وقول الجمهور، واختاره الموفق بن قدامة شيخ الإسلام. لكن يستحب له الوضوء ويستحب له الغسل، يستحب له الوضوء ويستحب له الغسل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري.
نعم. الحديث الأول استدل به جمهور العلماء، استدل به جمهور العلماء على القول بأن مس المصحف تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وأن المحدث ليس له أن يمس المصحف، وأن المحدث ليس له أن يمس المصحف، وهو حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. كتاب عمرو بن حزم قال الإمام الشافعي هو عندهم، أي عند لا شك عندهم، يعني عند أهل الحديث، أنه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبه. قال ابن عبد البر تغني شهرته عن إسناده. ومع ذلك فإن هذه القطعة ألا يمس القرآن إلا طاهر لها شاهدان، شاهد عند الطبراني من حديث عثمان ابن أبي العاص، وشاهد عند الدارقطني عن ابن عمر. وعلى ذلك فقوله ألا يمس القرآن إلا طاهر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله إلا طاهر، هل يراد بقوله إلا طاهر يعني إلا مؤمن، لأن الكافر يمنع من مس القرآن، ولذا جاء في الحديث النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو كما جاء في الصحيحين، فلا يمكن الكفار من مس المصاحف. هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال ضعيف، وذلك لأن قد اعتدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يطلق على المؤمن المؤمن، إن المؤمن لا ينجس، يعني لا يعبر عنه أي المؤمن بالطاهر. العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على المؤمن مؤمنا، إن المؤمن كقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، وعلى ذلك فقوله إلا طاهر يعني إلا طاهر من الحدث، إلا طاهر من الحدث، لأن هذا هو المعتاد عن الشارع، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالطهارة تكون من الحدثين الأكبر والأصغر. وعلى ذلك فهذا يدل على ما ذهب إليه عامة العلماء من منع المحدث من مس المصحف، وهذا هو قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ثبت ذلك عنه في موطأ الإمام مالك بإسناد صحيح، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن سلمان الفارسي، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن سلمان الفارسي وعن غيره، قال الموفق ولا نعلم لهم مخالفة، فهو قول سعد وقول سلمان ومن وافقه من الصحابة ومن وغيرهم من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفة كما قال الموفق رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالصواب أن المحدث حدثا أصغر، وأن الجنب يمنعان من مس المصحف. ما هو الذي يصدق عليه أنه مصحف؟ هو هذا الكتاب المعظم الكريم الذي كتبت بالأحرف العربية آياته، ويدخل في ذلك الموضع الذي كتبت به هذه الأحرف والحواشي، فالحواشي منه هي مصحف، والغلاف المتصل به منه، الغلاف الملتصق هذا به هذا منه، إذن الحاشية منه، ما يلمس الحاشية ولا يلمس الجهة من الورقة التي فيها الأحرف، ولا الجهة التي ليس فيها أحرف وهي الحاشية، ولا يمس الغلاف، يعني الغلاف المتصل لا الغلاف المنفصل. وعلى ما تقدم فما يكتب للمكفوفين وكذلك ترجمة القرآن لا يمنع المحدث من مسها، وهو ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. ما يكتب للمكفوفين لا يكتب بالأحرف العربية، فلا يكون قرآنا، وعليه فلا يمنع من مسه المحدث. وكذلك ترجمة القرآن لا يمنع منها المحدث. كذلك أيضا كتب التفسير وكتب الفقه التي فيها آيات من القرآن، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى هرقل عظيم الروم كما في الصحيحين، وكتب له الآية، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا الكتاب قد اشتمل على آية من القرآن، لكنه لا يسمى قرآنا. فكتاب مثلا تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، هذه لا تعد قرآنا فلا يمنع من مسها، لكن كتاب تفسير الجلالين هو مصحف، لأن التفسير يكون في حواشيه فقط، يكون المصحف في الوسط والحواشي يكتب فيها التفسير، فهذا يعد مصحفا. إذن إذا عد مصحفا منع من مسه، وإذا لم يعد مصحفاً ككتب التفسير وكتب الفقه، وكذلك ما يكتب للمكفوفين وترجمة القرآن، هذا كله ليس بمصحف، يمنع من مسه، لكن إن قلبه بعود أو بكمه فليس في ذلك حرج، ليس في ذلك حرج. والقول بالمنع من مس المصحف للمحدث هو الذي عليه المذاهب الأربعة خلافا لأهل الظاهر. فأهل الظاهر يقولون إنه لا يمنع من مس المصحف، ويستدلون بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ويجاب عنه بما تقدم إيضاحه، وأن هذا لا يعد مصحفا، كما أنه يمس التفسير وفيه الآية أو الآيات من القرآن، بل فيه القرآن لكنه موزع مع التفسير، وكذلك أيضا في كتب الفقه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وأما الحديث الذي بعده وهو حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري، فهذا يدل على أن المحدث حدثا أصغر لا يمنع من قراءة القرآن، يقرأه عن ظهر قلب. وأما الجنوب فيأتي الكلام عليه إن شاء الله، هل له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب أم لا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه.
هذا يدل على أن خروج الدم الكثير لا ينقض الوضوء، لكن هذا الحديث ضعيف. لكن جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولم ينقل لنا أنه توضأ عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء.
العين، أحسنت، العين وكاء يعني رباط، مثل الحبل الذي يربط به الكيس، كيس النقود يربط بحبل. وكاء السهل يعني الدبر، فالعين هي رباط الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء فأحدث وهو لا يدري. ولذا تقدم لكم، والحديث حسن، تقدم لكم أن النوم مظنة للحدث، مظنة للحدث. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عن أبي داود، عند أبي داود من حديث علي، دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف.
نعم، فيجتمع من ذلك تحسين العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. نعم، نعم.
قال رحمه الله: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله،
هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وتقدم الكلام في مسألة النوم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل له إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه.
وهذا يدل على ما تقدم من أن اليقين لا يزول بالشك، وتقدم شرح هذا الحديث في شرح ما قبله. نعم.
والحاكم عن أبي سعيد المرفوع: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه.
نعم، نعم، فليقل في نفسه: كذبت، من أجل أن يدفع عنه هذه الوسوسة. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم. سؤال يسأل يقول: مس ثوب الطفل فيه بوله هل يبطل الوضوء؟ وهل وعمره سنة وما له سنتين أو عمره سنتين؟
نعم، أعد السؤال.
قول أحسن الله إليكم، هل مس ثوب الطفل وفيه بول يبطل الوضوء؟
مس الذكر
ثوب الطفل.
أي أحسنت، مس النجاسة أيها الإخوة لا ينقض الوضوء. لو غسل النجاسة التي على ثوبه هذا لا ينتقض وضوءه بذلك. فتغسيل النجاسات، مس النجاسات من الثوب أو من غيره، هذا لا ينقض الوضوء. نعم.
شيخ صحيح. ما معنى الغلس؟
كيف؟
الغلس، القلس، القلس،
الغلس،
القلس، القاف.
أي هذا خروج شيء يسير من القي، يعني يملأ الفم تقريبا، يعبر عنه بعض العامة في بعض البلاد، ما أدري شو يعبر عنه عندكم هنا، يسمي بعض العامة المر، مر يعني يخرج من الحلق ويكون يسيرا، يكون يسيرا، نعم، يعني جزء من القي لكنه يسير. نعم،
جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم.